الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة محمد قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
تقدم في الجلسة السابقة بيان ما أفاده السيد الإمام رحمة الله عليه، وبقيت بعض الأمور جزئية فلتلاحظ ثمة في المراجعة. وقد اعترض على ما أفاده قدس سره في إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب الجزء الأول صفحة 122 بما بيانه بأن الحكم في الرواية عبرت بالخروج عن الإسلام، ومن الواضح أن هذا التعبير في الرواية لا يراد منه الخروج الحقيقي عن الإسلام، بل يراد منه الخروج الحكمي عن الإسلام، أي بيان للحرمة، أي خرج عن أحكام الإسلام وتجاوز عن أحكامها. فالمراد من الخروج الخروج الحكمي، والخروج الحكمي ظاهر في الحرمة. ويصح عرفا استعمال هذا لبيان أن الشيء محرم، وقد ورد التعبير بالكفر في بيان عدة من المحرمات. فمثلا ورد في من ترك الحج قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، حيث بل فسرت الآية واستفيد من النصوص أن المراد في الآية بمن كفر في آية الحج أي من ترك الحج، فعبرت عن من ترك الحج بأنه كافر. وورد أن من ترك الحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، وورد من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فهذه الرواية بيّنت أن هذا ليس بمسلم، فعبرت عنه بنفي الإسلام بالخروج عن الإسلام. وكذا من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. إذن التعبير بليس بمسلم خرج عن الإسلام كافر. روايات عديدة بالتتبع تعبر بعناوين هذه العناوين لبيان أن هذا الأمر أمر محرم، فليست هناك ما تقتضي مناسبة الحكم للموضوع أن نرفع اليد عن ظهور مثل مثالا في التجسيم ونحمله على خصوص حصة معينة وهو تجسيم الأصنام لأجل العبادة. فلم يثبت ما يوجب رفع اليد عن الظهور الأولي لروايات التصوير ولروايتنا من مثل مثالا، أي من بل من عمل مجسمة، سواء كانت تلك المجسمة لأجل بل عبادة صنع صنم لأجل العبادة أو لا. ومجرد التعبير بالخروج عن الإسلام لا يكفي، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول نقول أيضا صنع الأصنام والمجسمات لأجل الأصنام لا يبرر أنه خرج عن الإسلام. إذا ما تقبلوا كلامنا نقول ما تنحل المشكلة، مجرد أنه فعل حراما بأن صنع صنما ما هو المبرر أن يقال من صنع وصور صنما فقد خرج عن الإسلام؟ ما هو المبرر لذلك؟ ويأتي الإشكال، هل أن صنع الصنم أزيد من الزنا وقتل الناس والكذب ولم يعبر تقول هذه التعبيرات في الزنا؟ فيرجع الإشكال نفس الشيء، يعني ما لم تلتزموا بأن هذا التعبير عرفي لبيان أن هذا الأمر محرم لأجل بيان الوعيد لأجل تنفير الناس منه، إذن هذا التعبير لا يستفاد منه صنع الأصنام. ثالثا، الرواية ذكرت في من خرج عن الإسلام أيضا جدد قبره، استعملت عنوان تجديد القبر وعنونته بعنوان خرج عن الإسلام، والتصوير والتجسيم لا يقل وزرا عن تجديد القبر وتعميره، مع أنه استعمل في عنوان تجديد القبر وتعميره شنو؟ خرج عن الإسلام. فما هو المصحح لاستعمال خرج عن الإسلام في تجديد القبر وتعميره؟ ما يكون مصححا لذلك يكون مصححا لهذا. إذن ما أفيد بل في كلماته قدس سره محل إشكال، فحمل هذه الروايات على صنع الأصنام التي كانت في زمان خاص لقضية خارجية معينة خلاف الظاهر جدا، ولم يشر ولا في رواية واحدة إلى التقييد بالصنم أصلا. لو كان الملحوظ هو خصوص صنع الصنم فلماذا لم يشر ولا في رواية واحدة إلى هذا؟ فهل يلقي الشارع بيانا عاما ويريد منه معنى لا يلتفت إليه أحد إلا السيد رحمة الله عليه بعد هكذا سنة؟ هذا مو طريقة عرفية في البيان، أن تأتي بشيء كلام وأنت تقصد غلط لا يلتفت إليه أحد إلا السيد رحمة الله عليه بعد سنوات طويلة. فهذا مما يكشف على أنه لو أريد الصنم لوجب على المتكلم الحكيم أن يحفظ أغراضه فيقال لا تصنع الأصنام، سهل السالفة، كما قال اهدموا الأصنام قال لا تصوروا صنما، من مثل مثالا فقد كذا، سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن مثال للحيوان. كل اللي يقصد فقط شنو؟ صنم. خلاف الظاهر جدا، بعيد جدا. إذن ما أفاده السيد، لا مناسبات الحكم الوضو تقتضي ذلك، والتعبير بالخروج عن الإسلام متعارف كثيرا في الروايات وفي الآيات قلنا. وثالثا، بأنه قد عبر بالخروج عن الإسلام في تجديد القبر. رابعا، صنع الصنم، ما هو من يقال أشد الناس يوم القيامة عذابا من صنع صنما؟ ليش؟ خصوصا الصنم من الذنوب في النتيجة، لماذا هو أشد الناس عذابا حتى أزل من فعل الزنا والفاحشة؟ إذن هذا إشكالات إذا تمت في بلي تصوير تمت في صنع الصنم، من قبلتم بالإشكالات في التصوير تتم الإشكالات في صنع الصنم، وهذا كله يدل على أنه مناسبات الحكم والموضوع التي ادعيت غير تامة، وأن التعبير بالخروج عن الإسلام تعبير عرفي يستعمل في الموارد المحرمة. من نادى كما قرأنا بعض الروايات، من نادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. بل والروايات عبرت عن كثير من الذنوب أنها كفر بالله، فمن كفر فإن الله لمن ترك الحاج. إذن ما أفيد في كلماته قدس سره محل نظر وتأمل، ولهذا لم يذهب أحد لا قبله، بعد ما أدري بعده ما أدري بعد، لا قبله، إلى أنه كل هذه الروايات تشير إلى خصوص تمثيل الأصل الأصنام. هذا تمام الكلام في هذا الاعتراض، وهذا الاعتراض محل إشكالين. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذا تبين مما ذكرنا ومما لم نذكره أيضا أن الرواية غير تامة سندا ولا دلالة. أما السند فمشكل بالطريقين، وأما الدلالة فقد ذكرنا أن مثل مثالا لا يحرز شمول العنوان إلى التصوير والرسم، بل مثل مثالا بمعنى جسم. نعم يستفاد من الرواية أن التجسيم حرام، الرواية من الروايات الدالة على أن صنع المجسمات حرام، ولا تفرق الرواية بين الروحاني وغير الروحاني. فلو تمت صحيحة محمد بن مسلم كما تمت عندنا في المجسمات، نقيد إطلاق هذه الرواية بأن يكون التمثيل للروحاني. إذا ما تمت صحيحة محمد بن مسلم لأن المتعلق هناك مو مذكور وأشكلنا هناك، فهذه الرواية تدل على أن مطلقة التمثيل حرام وإن كان لغير ذوات الأرواح. واضح شيخ شهاب الدين إن شاء الله كلام، دقق في المطالب اجمعها. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. ثم ذكر المصنف مطلبين بعد ذكر هذه الرواية كشواهد ومؤيدات لما حاول أن يستظهره. التنبيه الأول أو المطلب الأول، المطلب الأول، ذكرتم شيخنا الأعظم أن الرواية تشمل مورد الرسم والنقش، لأن مثل بمعنى صور، وصور بما له من معنى عرفي يشمل الرسم والنقش عند الشيخ. الشيخ الأعظم يقول مما يؤيد إطلاق الرواية ونظرها إلى الرسم والنقش هو أن الشائع في ذاك الزمان هو النقش للتجسيم، فتجسيم الصور والأجسام المصنوعة ليس فردا متعارفا في ذاك الزمان، وما هو الشائع ومحل الابتلاء والفرد المبتلى به وكذا هي عبارة عن الرسوم والنقوش. كان العرب ينقشون ويرسمون على الجدار على البصام، أما صنع المجسمات هذه ليست مسألة ابتلاء، ليس فردا شائعا. فلو قلنا أن الرواية لا تشمل النقش والرسم لكانت مختصة بالفرد النادر والفرد غير الشائع. إذا أخرجنا الرسم والنقش سيخرج فرد شائع، فتكون الرواية تتكلم عن فرد نادر، وهذا خلاف الظاهر. من البعيد أن المشرع يأتي ويتصدى ويغلط يقول خرج عن الإسلام ويتكلم عن مسألة نادرة غير شائعة. فهذا يؤكد أن الرواية القدر المتيقن منها هي الرسم والنقش، وأما تخصيصها بالأجسام بالأجسام الثلاثية الأبعاد يعني أن الرواية لا تتعرض إلا إلى أفراد نادرة، لا تتعرض إلى الفرد الشائع، مع أن المتكلم ينبغي أن يتكلم عن الفرد الشائع المبتلى به لا على الفرد النادر. هذا هو مطلب الأول الذي ذكره الشيخ لكي يؤكد شنو؟ أن الرواية تشمل الرسمة والنقش، وأنه إذا ما تقبلوا كلامنا معنى ذلك أن الرواية تتكلم عن فرد نادر ما يناسب المشارك. يصدق أيها المسلمون سمعوا وعوا من جدل قبرا أو مثل مثالا، من اللي مثل المثال خرج عن الإسلام. ولكن واضح إن شاء الله. ولهذا قال مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال ذوات الأرواح والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة. يصنعون لك رجال حقوش، يصنعون لك طير، يصنعون ذوات الأرواح حقوش، يصنعون مجسمة ذوات الأرواح دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. دون الأجسام التجسيم، تجسيم يعني تجسيم بعد مجسمات، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال أي الرجال والنساء والطيور والسباع. ولكن نوقش الشيخ الأعظم بما لا يخفى واضح أنه دعوى عهدتها على من يذكرها على مدعيها. من قال أن أن التجسيم وصنع المجسمات ليس فردا ابتلائيا في زمان النص، وإلا لماذا وردت الروايات للنهي عن التجسيم اللي هو قدر متيقن صنع المجسمات؟ فدعوى أن الشائع في ذاك الزمان هو الرسم والنقش، وأن هذا التجسيم ليس بشائع غير تام، بل كان من المتعارف أن يصنعون المجسمات، كانوا بل يجسمون ولهذا وردت روايات عديدة في مسألة شنو حرمة التجسيم، بل القدر المتيقن من بعض الروايات التي مر علينا هي شنو؟ هي عبارة عن صنع المجسمات ذي الأبعاد الثلاثية. فدعوى أن هذا فرد نادر، هذا فرد كذا موتى، هذا أولا. ثانيا سلمنا أنه فرد نادر. فرق بين مطلبين، فرق بين مطلبين. صناعة صناعة، أين الصناعة؟ تارة يأتينا إطلاق ويراد تخصيصه بالفرد النادر وإخراج الفرد الشائع، فيقال تخصيص الإطلاق وإبقاء الفرد النادر مستهجن عرفا، هذا كلام صحيح. وتارة نقول المتكلم في مقام بيان حكم لصورة نادرة، هل هذا مستهجن؟ هل هذا مستهجن؟ لا، مسألة يقع فيها مكلفون ولو لم تكن مسألة شائعة، لكن الشارع لا بد أن يبين حكمه فيها، فيأتي الشارع ويبين الحكم في الصورة التي هي غير ابتلائية بالابتلاء العام. وكثير من الروايات في باب الحج والصلاة والوضوء والحدود وأحكام الشكوك، يكفي أن تفتح كم تقرأ بس نص ساعة الرواية ترى أن مسائل كثيرة تطرح، مسائل غير ابتلاء العام ويبين حكمها. فبيان حكم الصورة النادرة ليس مستهجن، وهذا لا يدعي صاحبنا الذي يناقش شيخنا الأعظم، لا يدعي أننا نخصص الإطلاق بالفرد النادر. هو إذا سلم بالإطلاق ما بيخصص بالفرد النادر، يقول الرواية من أول الآن أز أول من القاع، من القاع من القاع من القاع من القاع الرواية من الأص أزريشة هي إنما تتكلم عن صورة نادرة على كلامه، أن التمثيل حرام يا جماعة الخير لا تمثلوا. فهذا الذي ذكره الشيخ بعنوان محل تأمل واضح. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر الشيخ بأن الظاهر من الروايات أن الحكمة في تحريم التصوير هي التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها، هذا هو الحكمة، وهذا هو المستظهر من روايات النفخ العديدة. العرف إذا تلقى روايات النفخ فيستفيد منها عرفان أن الشارع لا يريد أن الإنسان يتشبه بالخالق، فإن الخالق يبدع الحيوانات، يعني ما له حياة، يبدع ما له الحياة على أحسن تصوير على أعضاء وصورة، أنت لا تتشبه بالخالق، فيؤمر يوم القيامة أن ينفخ وليس بنافخ. إذن المستفاد من الروايات أن التحريم لأجل حرمة التشبه بالخالق، وحينئذ نقول ما يناسب هذا النكتة وهي أن الحرمة لأجل التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الهيئة والطابع الخاص أن يكون مصب الحرمة هو عبارة عن الرسم والنقش لا التجسيم ذو الأبعاد الثلاثية. واضح دعوة الشيخ العظام، يقول المناسب لهذه الحرمة لأن التشبه بالخالق، المناسب التشبه بالخالق أن يكون ثنائي الأبعاد مو كما تتصورون ثلاثي الأبعاد. لماذا؟ لأن الذي له مدخلية بالتشبه بالخالق هو أنه أن الإنسان يشكل صورة بهيئة الكائن الحي، والذي هو دخيل في تشكيل الصورة أي بعد صورة العين، يصور لنا العين، يصور لنا الأذن، يصور لنا باقي الأعضاء، وأما الحجم فليس فيه إلا العمق لأثر الحجم. انت تصور الصورة اتملها صارت شنو؟ صارت ذات أبعاد. فالذي له علاقة بالتشبه في الإبداع أي بعدين؟ الثلاثي لو ثنائي؟ ثنائي، لأن ليس معنى البعد الثلاثي إلا التمدد لأجل الحاج، مثل واحد كأنه يسوي رسمة على ورقة وينفخ ينفخ ينفخ، هذا ينفخ في شيء صور فيه أصلا، فقط أوجد بعدا ثالثا. فالمناسب لمسألتي أن الشارع يحرم التشبه بالخالق في إيجاد صورتي بل وإبداع الحيوان أن يرسم صورة على شكل الكائن الحي، يسوي له عيون، يسوي له أذن، ويسوي له أنف، ويسوي كذا، ولا علاقة للتحدي بأنه يوجد حجما، يوجد بعدا ثالثا، لأن البعد الثالث يسوي رسمة ويخلي عليها بعدين شنو؟ يحط لزقات، خلاص، يجيب له سفنجة يخلي لزقات على الورقة الأخيرة، صارت ما فيها شيء. الآن أنا أسوي لك رسمة، ماذا أفعل بالمقص؟ بلي أرتبها وأجي أضعها على إسفنج، أضعها على قطن، صارت أبعاد ثلاثية. بس إذن ما له الدخالة في التشبه بالخالق إيجاد البعدين، فالمناسب للحرم ذلك، ولا علاقة له بالحجم والمادة التي بها يتوسع، بل الجسم الثنائي فيتشكل جسم ثلاثي. فالمناسب حينئذ أن يكون المحرم هو التصوير بمعنى الرسم، وأن المحرم فقط وفقط التجسيم، لو كان المحرم هو التجسيم فقط وفقط فإنه ما يناسب أن الشارع يحرم لأجل التشبه بالخالق. يقول أنا ما عندي مانع تسوون جسم ذو بعدين ثنائين، بس إذا خليت قطن بعدين أو خليت إسفنج هذا حرام، هذا بعيد جدا. ما فيه مجرد أنا أضع قطن الآن بعدين صار تشبه بالخالق. التشبه بالخالق إذا بدأت أرسم صورة وأحط العيون الجميلة وأتحدى الخالق في الصورة، بعضهم بيسوي الآن صور يقول هذا لو الله خلقه زين، هذا أحسن من الله خلقه، بعضهم كذا يدعي يسوون صور يقولون يتحدون الله يقول هذا أجمل، لماذا الله ما سوى هكذا طريقة وهذه الصورة أجمل من صورة خلق الإنسان، يحطون صورة إنسان يخلون صورة الله بس أمها يقول هذه أحلى، هذا يتحدون الله. مو أنه إذا قام نفخ سوى نفاخة أو حط قطنة صار هنا التحدي، كل واحد يقدر ينفخ النفاخة واضح أو يحط قطنة، لا، ما فيه التحدي والتعجيز وكذا والحرمة التشبه بالخالق. إيجاد البعدين بلي هو الذي لهو الذي يحكي الكائن الحي. وهذا كله يا شيخنا مبني على استنباط العلة. من أين نحن نستنبط العلة؟ من قال أن العلة في التحريم هو التشبه بالخالق في إبداع الكائنات؟ بلي بلي لا ولحد الآن بنقول إذن كل هذا الكلام مبني على إحراز العلة، وغاية غاية ما يمكن هم غاية ما يمكن أن هم يقالوا في المضارع، غاية ما يمكن أن يقال بأننا قد نستفيد أن هذا حكمة، والحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. ولعله لأجل ما ذكرنا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية، وسيأتي أنه هذا كله قال ولكن العمدة قال هذا. إذن هذا كله من باب المؤيدات، من باب تحشيد القرائن وتعضيدها، وإلا هو في حد ذاته ما يكفي. قال ويؤيده أن الظاهر، من وين الظاهر؟ روايات النفخ، أن الحكمة، هذه حكمة والحكمة ما تأثر في التحريم، هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات ما له حياة وأعضائها على الأشكال المطبوعة. قصدهم من الأشكال المطبوعة يعني على الأشكال ذات الطابع الخاص والهيئة الخاصة، السباع له هيئة، الإنسان له هيئة، الرجل له هيئة، المرأة لها هيئة، البقر له هيئة، الفرس له هيئة، له شكل وهيئة خاص، التي يعجز البشر عن نقشها. الإنسان ما يقدر يرسم العين بالدقة، يعجز عن رسم العين بالدقة، فكيف يتشبه بالخالق في إبداع الكائنات التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها؟ أن يوجد لنا عينا، يا الله، هو يرسم عما يقدر فضلا يوجد ويخلق ويوجد لنا عينا. ولذا لحرمة التشبه بالخالق، بعض الفقهاء يرون حرمة التشبه بالخالق. ولذا منع بعض الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء عن تمكين غير المكلف من ذلك، يعني لا يجوز أن يمكن من الصبي أو المجنون. الولي ما لحق يمكن الصبي والمجنون في أن يصور، في أن يرسم. لماذا؟ لأن هذا مبغوض لا يرضى الشارع بحصوله من أي أحد.
أي المكلف من ذلك؟ أي ترسيم؟
نعم، غير المكلف
من
من ذلك من ذلك يعني من ذلك تمكين غير المكلف من ذلك يعني من التشبه بالخالق بالرسم والتجسيم الرسم والتجسيم. ومن المعلوم أن المادة المادة يعني التي توجب تحقق البعد الثالث اللي توجب تحقق الجسمية المادة يقصدون شنو مقدار ما يحويه الجسم من مادة في الفيزياء يقولون مقدار ما يحويه الكائن من مادة هذا يشكل الحاجم. درس الطبيعيات الجديدة هذه القديمة ما درسناها مو جديدة وما له علاقة القديمة بالجديدة هذه الطبيعيات الجديدة. ومن المعلوم أن المادة اللي هي موجبة لتحقق الجسم لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة لأن مصب الاختراع العجيب الصورة للمادة فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل يعني رسم الشكل قصده لا غير. نعم البعد الثالث المادة نعم فقد يقال فبماذا يحصل التشبه في الحقيقة؟ التشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل. ولهذا يقول الشيخ العظام على هذا الكلام يعني الآن لو واحد جاء وسوى بعدين أنا جيت أوجدت البعد الثالث على هذا مو حرام. لو واحد جاء وسوى البعدين رسم أنا جئت فقط وأوجدت بعدا ثالثا فقد يقال هذا مو حرام انا ما فعلت حرام لانه مجرد النفخ مثلا او وضع القطن بان اوجد بعدا ثالثا ليس تشبها بالخالق. ما هو التشبه بالخالق؟ ما هو؟ فلو كنا نحن وهذا الدليل حرمة فقط التشبه فما هو الحرام؟ يحصل بالنقش والتشكيل لا غير. فمن اوجد بعدا ثالثا ما وقع في حرام لكن هذا حد يلتزم به يلتزمون به لا يلتزمون به الفقهاء يقولون الذي يوجد البعد الثالث فإنه أيضا فعل حرام فهذا تجسيم ويشمله الحر الحرمان. وإن كان بعض المتأخرين يعني عنده كلام في هذا المطلب يقول هل يصدق على من أوجد البعد الثالث أنه مثل مثالا يعني بعض العلماء عندهم مسألة لو الآن بحث لو واحد عنده نفاخة قام ينفخها هل النفخ حرام أو محرام وبالنفخ يتحقق البعد الأبعاد ثلاث هذه الألعاب اللي يبيعوها بلي أنت جيت انفخ هذه النفخة توجد لك أبعاد ثلاثة وتوجد لك تشكل لك جسما هل النفخ جائز لا مو جائز؟ نعم باد كونك مثلا جائز أو لا؟ بعض الفقهاء يقول حرام هذا جسم بنفخه عرفان أوجد جسما أو مثل مثالا. بعض الفقهاء يقول لا يحرز صدق عنوان مثل مثالا لمن أوجد مجرد بعد ثالث. مثل مثال يعني أوجد كل المثال أما مجرد النفخ لا يقال مثل مثالا واضح. فبعضهم يقول من أخذ مثلا الشكل الثنائي ووضع عليه القطن فصار شكل هل هذا من مثل مثالا أو ظاهر من مثل مثالا أوجد البعدين والثالث. وإذا كان هذا ما يصدق صر سهل واحد يسوي بعدين واحد يدخل البعدين ثالث تنحل المشكلة. شاهدنا
بس العرض يرى أن التجسيم أشد من الترسيم أو الرسم يعني.
أشد أشد من ال
من البعدين والنقش يعني يعني هو جسم كامل على أقل الصورة متعاقبة من الأساس
درسنا مثلاً سويت مثال أصلاً. أي هو اللي هو التشبه بالخالق يعني اللي هو له علاقة بالتشبه البعدين لو ثلاثة أبعاد.
يعني لم يكن هذا أقوى من لكن أو هذا يعني لا شك أنه يعني مشترك بينهما.
أي فهو يقول الحيثية التي ملحوظة البعدين الثالثة ما لها مدخلية. فنحن نقول في التجسيم حرام لأن فيها البعدين لكن حيثية البعد الثالث مو دخيلة في التشبه بالخالق في إيجاد كذا.
يعني أنا أشوف العكس إن فيها التشبه بالخالق وتوجد
هذا أكثر. البعد الثالث وش دوره أنا يعني؟ كل واحد يسوي البعد الثالث سهلة. البعد الثالث خلي البعد الثاني خلي فوق القطين.
نظر العقل بالنظر حسب ما يعني العقل واضح.
لو نبهنا العرف وقلنا له ما قلنا يتنبه أو ما يتنبه؟ إذا قلنا العرف ونبهنا وقلنا له كلامنا وهم ما قبل نعم، لكن لو نبهنا العرف فتنبه قال لا ما صحيح كلامكم ماكو فرق. يعني النكتة هي البعدين الثالث مو كلش. ولهذا يرون أن هذا الذي أوجد البعد الثالث فقط. لو نسبت مع من أوجد البعدين أيهما أكثر تشبه بالخالق؟ لا احنا نقول التشبه بالخالق في الإبداع. يعني لو فرضنا أن عندنا شخصين، واحد جرسم له رسمة إنسان أوجد بعدين، واحد فقط أوجد بعد ثالث أخذ هذا وجعل القوط، من هم الذين يقولون أنه أقرب تشبها بالخالق؟ الأول لو الثاني عرفان، أنتم تنظرون للثالث لأنك تنظرون في ضمن الثاني. هو الشيخ الأعظم جاء ينظر إلى الذي يجسم من حيث أنه أوجد بعدين. نعم كلامكم صحيح، لكن لو غضضنا النظر عن واقتصرنا على المادة التي تملأ فقط هذا ملأ بالخلية. على كل حال ومن هنا نعم نعم. هو يقول الظاهر من الروايات أنه لم ندعي أن حرمة التشبه بالخالق في كل شيء حرام. موضوع الأدلة حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات ما له الحياة، الشرع ما يرضى في هذا. أما التشبه بالخالق في إبداع غير الحيوانات الشرع ما يبغضه. هو يقول المستظهر من النصوص ليست مطلق وطبيعي حرمة التشبه بالخالق كيفما كان، وإلا الذي يفعل أفعال عديدة يتشبه بالخالق. لا، حرمة التشبه بالخالق مبغوض بقيد في إبداع ما له الحياة، لأن الرواية ورد في الروحاني هذا الذي استظهره المصنف، ولهذا قيد قال حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات لا مطلقا مطلقا.
السؤال الثاني، التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات هل يشترط فيه قصد أم لا؟
يشترط القصد.
في تعبير آخر، هل هو عنوان انتباطي أو عنوان غيري؟
الشيخ العظم يرى عنوان قصدي. الشيخ العظم يرى عنوان قصدي، ولهذا لو أنا رسمت الآن رسمة هذه الآن تشبه الشجرة، هل يقول شبهت بالخالق؟ أنا رسمت بسوي دائرة على ممكن أمس في الدرس خليت شخط. ها شيخنا الصادقي الآن الذي يرى هذه الرسم يقول هذه شجرة تتشبه بالخالق في رسم الشجار. قلنا تعال أصلا ولا التفت أن هذه شجرة، ولا أصلا أنا عندما رسمتها قاصد الشجرة، كنت أم بحط على الممكن وخلي على مسهم بس. التشبه عنوان قصدي، وكثير من الأمور لا يخلو. أقول ها تعال هذه الخطوط تشبه المياه، تشبه الشجر أو تشبه المدر، ما ترى شيئا لا يشبه شيئا من الموجودات، فهل أنت قاعد تتشبه بالخالق في إبداع الكائنات؟ إذن التشبه عنوان قصدي وليس عنوان انطباقي.
أريد مقصودي التشبه، مقصودي قصد التشبه لا قصد التصوير. أي إذا رسم شخص مثلا صورة حيوان قصد من هذا الرأس التشبه بالخالق،
لا هذا ما يحتاج. نقول أنه المقدار الذي نقول الآن أنه يرسم هذا بقصد أن يرسم طيرا
يكفي هذا،
هذا كافي في صدق عنوان أنه رسم وهذا التشبه انطباق تصير. نعم هذا المقدار. نعم يقصد أن يوجد كائنا يرسم كائن حيا. من قصد أن يرسم كائنا حيا لو سألت ماذا تفعل أنا أرسم الطير، نقول أنت قاعد تتشبه بالخالق خلاص، هذا عنوان التشبه انطباق. أما لو ما كان يقصد أن يرسم طير واستفاقا طلعت الصورة تشابه الطير هذا لا يقال.
هل كان قائلا بأن تشبه بالخالق عنوان قصدي بالماء الذي أذكر.
لم أرى ذلك، ما رأيت أحد يدعي هذا. قال ومن هنا يمكن يوجد بس أنا ما رأيت، ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح. ليش؟ فإن صور غير ذوات الأرواح كثيرا ما تحصل بالإنسان بفعل الإنسان لدواعي أخر غير قصد التصوير، يعني تحصل قهرا غير ذوات الأرواح، مثل الحجار مثل الخشب، ما تخلو رسمة إلا تقولها يشبه الخشبة ويشبه الحجارة ويشبه كذا، فهذا قطعا لا يشملها الأدلة. ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى، يعني تشبه بالواجب بالله سبحانه وتعالى، بل تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنعه الإنسان كصنع الباب من التصرف في الأجسام، يقول لو واحد سوى باب نقول ها هذا الباب يشبه ذاك المخلوق الذي أوجده الله وهو ذاك الجبل ذاك الحجار. قال بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع قهرا على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. وهذا اللي أنا قلت قبل قليل، مجرد أن الإنسان يوجد شيء هذا الشيء يطابق في الخارج مخلوق من مخلوقات الله، لا يعني أنه تشبه بالخالق. ولذا قال كاشف اللثام، ما فيش المطلب هذا على ما في المطلب سهل هذا. ولهذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب مشتمل على التماثيل. ماذا قال؟ إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغير ذي الروح كرهت الثياب ذوات الأعلام. ما معنى الثياب ذوات الأعلام؟ يعني الثياب اللي عليها خطوط مثل الكلام مال الشيخ. دير بالك شيخنا، لو قال كرهت الثياب ذوات الأعلام. ليش؟ لأن الخطوط فيها خطوط لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها. وحسن يشني نحوها مثل الأغصان، ذكر في الدورة الأولى ما ونحوها. كل اللي يسألك ونحوها شنو نحوها؟ مثل الأغصان، مثل الأغصان. خب والثياب المحشوة، وش قصنا الثياب المحشوة؟ يعني الثياب اللي فيها طبقات من شنو؟ من القط، مثل هذا مال الشكل يوم الشيخ كل عليك. محشوة يعني التي داخلها قطن. هذا الآن أنت الآن هذا في الأوش حطون قطن حطون شيء أي مثلا طبقة. نعم. قال والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بالأخشاب والقصبات. يقول هذا إذا مثلا في القميص، إذا حط هذا أوضح في القميص الشيخ، قميص الشيخ هنا في الوساط إذا حطه داخل القطن أو مال السيد، مو كلها في الشيخ هو السيد، السيد ما قد حج جبه السيد رسول الله واضح. ففي مثل القميص الذي يكون هذا محشوان، هذه الطرائق المحشوة مثلها مثل الغصن، أقام غصن وراح فوق يصير في هكذا، يبدأ من تحت ويبدأ إلى فوق، هذا غصن، فعل هذا حرام لأنه يشبه الأغصان أو يشبه الخشب. قال لشبه الأعلام بلي والثياب المحشوة فيها طبقات محشوة مثلا بالقطن لشبه طرائقها، الطرائق عن المكان المحشو، لا تدوخ العبائر، الطراق يعني المكان المحشو، المخيطة بها بالأخشاب والقصبات، بل الثياب قاطبة، يلا كل الثياب حرام لأن الثياب فيها خيوط والخيوط تشبه الأخشاب وتشبه النباتات وتشبه كل شيء. قال بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء. ليش؟ نقول لك كاشف اللثام الذي يدعي الحرمة لا يدعي العنوان لانطباقي، يدعي العنوان اللي قلت له قصدي، يعني أن يرسم. وش قاعد ترسم الآن؟ يقول أنا أرسم طير. نقول أنت تتشبه بالخالق. أنت الآن ماذا تفعل؟ يقول أنا أفعل الآن بلي أحكي صورة الخشب والأغصان، وأنه يقول قاعد تشبه بالخالق. وأما الذي يصنع الثياب ويجعل فيها الخطوط، لو سألته هل أنت تحكي بهذه الخطوط الأغصان، يضحك عليك. شنو قاعد تحكي الأغصان؟ لا أحكي لا الأغصان ولا أحكي الأخشاب. والذي يرى الحرمة يرى أن هذا عنوان قصدي، يأتي بهذه الرسمة لقصد الحكاية عن مخلوق من مخلوقات الله. أما لو لم يقصد مخلوق من مخلوقات الله فلا يقال أنه تشبه. فمن يحشو الثياب، من يجعل للثياب خطوط، لا يريد بهذا أن يحكي صورة كائن من الكائنات الحية. هذا انطباق قهري، ولا ندعي أن التشبه انطباق قهري. ولهذا قلت لكم هذا، وإن كان هذا ينطبق على صورة مثلا الشجرة، ولكن أنت تشبهت الآن، لأن ما قاصد أن أرسم الشجرة. ولهذا قال الشيخ وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي. صفحة 189 189 سيد هشتاد نه. هذا يقول هذا كل شيخنا البحث لهذا ذكرنا من باب الظاهر أن الحكمة، كل هذا ما يأتي في الحقيقة، كل مبني على مسألة التشبه بالخالق، ولا دليل على أن المدار على التشبه بالخالق. ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح، مو هذا مسألة التشبه ومسألة كذا. يأتي إن شاء الله ما هو الدليل على اختصاص حكم حرمة التصوير بذوات الأرواح، مع أن بعض الروايات عامة. من مثل مثالا سألته عن تزويق البيوت قال التماثيل والتصاوير، روايات مطلقة، فلماذا تخصصون الحرمة بذوات الأرواح؟ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.